الحمد لله والصلاة على رسوله. استخراج الدم اليسير من الصائم لا يفسد صومه، لأن الذي يفطر الصائم هو سحب الدم الكثير بحجامة ونحوها. إزالة المني بشهوة يعتبر مفطرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، أخرجه البخاري ومسلم. الامتناع عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات يجب بمجرد طلوع الفجر الثاني، وهو المسمى بالفجر الصادق، ويقصد به البياض المعترض الذي يكون في الأفق من جهة الشرق، فالخيط الأبيض الورد في الآية بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينا وقت الامتناع عن تناول المفطرات: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقاله أصبحت أصبحت، متفق عليه. ومن تناول مفطرا من أكل أو شرب أو غيرهما بعد طلوع الفجر الثاني متعمدا فسد صومه وتعين عليه قضاؤه. وسائل يقول إنه أكل بعد أذان الفجر بأربع دقائق، الجواب: تقضي يوما مكانه. لا يجوز الإفطار في نهار رمضان إلا في الأعذار التي ذكرها سبحانه وتعالى، وهي السفر أو المرض. أما مشقة العمل من غير سفر فإنها لا تبيح الإفطار. وكفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وعلى الزوجة إذا كانت غير مكرهة مثل ذلك. سائل يقول: أذن الفجر وأنا أجامع زوجتي واستمريت حتى منتصف الأذان. الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عليك إعادة صيام هذا اليوم، وعليك كفارة الجماع في نهار رمضان، لأنك جامعت بعد طلوع الفجر حسب ما ذكرت أن المؤذن يؤذن وقت طلوع الفجر، وعلى زوجتك مثل ما ذكرنا من إعادة صوم اليوم والكفارة. وعن الجماع في السفر: إن كانت البلد التي حصل فيها الجماع بلد إقامة تقطع أحكام السفر كبلد إقامته الدائمة أو غيرها ممن ينوي أن يقيم فيها أكثر من 4 أيام، فعلى كل واحد منكما كفارة الجماع في نهار رمضان. وإن كانت البلد ليست بلد إقامة لكما فلا كفارة عليكما ولا حرج عليكما، ولكن عليكما قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من مات وعليه قضاء وكان مرضه ميؤوسا منه فإنه يطعم عنه فقط ولا يصام عنه، وإن شفي بعد مرضه ولم يتمكن من القضاء لعذر شرعي فليس عليه شيء، لا إطعام ولا صيام. وإن تمكن من القضاء ولم يقضي من غير عذر فإنه يشرع الصيام عنه. يجب على هذه المرأة أن تقضي صيام الأيام التي أفطرتها وقت الدورة الشهرية في سنين مضت، وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار 1.5 كيلو عن كل يوم كفارة عن كل يوم كفارة عن التأخير. صيام التطوع. صيام يوم عرفة سنة مؤكدة لقوله عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، رواه الإمام أحمد. أما صيامه بالنسبة للحاج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة لأنه أرفق بالحاج وليس لأنه بدعة. أما عن صيام عشر ذي الحجة للمشاركين في مهمة الحج فإذا كان فطر هذه الأيام يؤدي إلى التقوي على خدمة الحجاج فالفطر أفضل لأن نفعه متعدي. والمسلم إذا كان حريصا على الخير ومن عادته فعله وحبسه عنه عذر من سفر أو مرض فإن الله تعالى يكتب له أجر ذلك كله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أخرجه البخاري. وفضل الله واسع، فإذا علم الله من العبد صدق النية والحرص على الخير وأنه إنما ترك ذلك من أجل مصلحة أعظم وهي خدمة الحجاج فإنه سبحانه يجزي عن ذلك خير الجزاء. ويسن صيام يومي الاثنين والخميس، فقد روى أبو داود عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، وفي لفظ: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فدل هذا الحديث على أن صيام يوم الاثنين ويوم الخميس مشروع وأنه من السنة، ولا حرج في صوم أحد اليومين المذكورين دون الآخر، وصيامهما سنة وليس بواجب، فمن صامهما أو أحدهما فهو على خير عظيم، ولا يجب الجمع بينهما، بل ذلك مستحب للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.